سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذه الرسالة المباركة وهي أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بابن أبي زمنين المتوفى سنة 99 و300. وما زال الكلام متصلا في باب الذي بوابه المصنف وهو باب في الإيمان بصفات الله عز وجل وأسمائه. قال: وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العدبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن. طبعا كما تعلمون كون إن الأثر يقول إلا بما وصف الله عز وجل نفسه في القرآن ليس معنى ذلك ترك ما ورد في السنة أبدا، ولكن كما قلنا بيذكر أحد الأمرين ويدخل فيه الآخر تباعا أو ضمنا، ولكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل مصدرها كتاب الله تبارك وتعالى والصحيح الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. طيب، هذا الأثر الذي ذكره عبد الرحمن بن القاسم والذي ذكره الإمام بن زمنين في كتابه يحتوي على أصل من أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد، وهو معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه، وإثبات ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه في صحيح السنة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو المعتقد. وأيضا نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتجاوز ذلك. وأيضا عند إثبات الصفات أهل السنة يفصلون، وعند النفي يجملون، ففي الإثبات التفصيل وفي النفي الإجمال، وهذا هو الذي يدل عليه الدليل ويقبله العقل الصريح. هنا ذكر الأثر صفتين من صفات المولى عز وجل، وهي صفة اليدين وصفة الوجه، وكلا الصفتين ثابتتان بالكتاب وبالسنة. فبالكتاب: بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتكلمنا قبل ذلك في صفة اليدين وقلنا أخطأ خطأ فادحا من أول اليدين بالنعمة أو بالقدرة، وقلنا هذا بعيد كل البعد عن الصواب وبعيد عن مذهب أهل السنة والجماعة. ولا يلزم من إثبات صفة اليدين للمولى عز وجل المماثلة أو المشابهة، بل نقول نثبت الصفات ولا ندري عن الكيفية شيء. كذلك صفة الوجه للمولى عز وجل لورود النص الصريح الصحيح: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا المصنف قال: ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء. هذا الذي ذكره الإمام قاعدة مطردة في كل الصفات، يبقى لا نشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولا ساقه بشيء، ولا سمعه بشيء، ولا بصره بشيء، ولا كفه بشيء، ولا أصابعه بشيء. كل ما ورد به الصفات ينطبق على هذه القاعدة. وكما تعلمون أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله عز وجل يدين، وأن إحدى يديه يمين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. وقلنا وقع نزاع بين علماء أهل السنة في وصف اليد الثانية، هل هي توصف بالشمال أم كلتا يديه يمين، كما صح ذلك عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الأمر فيها هين، لما؟ لورود الأخبار التي ظاهرها التعارض، فكلتا يديه يمين، نعم حق وصواب. طيب، ويأخذ ربنا عز وجل السماوات بيمين والأراضين بشماله، فبعض أهل المصطلح من علماء الحديث وصفوا كلمة بشماله بأنها شاذة، وعليه أسقطوها وضعفوها، ومن خلال هذا قالوا أن كلتا يدي الرحمن يمين. طيب، على فرض عدم شذوذها وأنها صحيحة، يبقى لله عز وجل يد يمين والأخرى شمال، وإن كان هذا رأي مرجوح، ولكن اتفق أهل العلم الذين أثبتوا وصف الشمال لإحدى اليدين، ليس معنى ذلك أنها توصف بالنقص أبدا، وليس معنى إن عندنا صفات فاضلة ومفضولة إن المفضولة تكون ناقصة تماما، كما نقول في كتاب الله عز وجل أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية. طيب، هل معنى ذلك أن غيرها ناقص؟ أبدا. فلا يلزم من تفضيل الصفات على بعض أن تكون الصفة المفضولة ناقصة. تقريبا هذا كلام أو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته. طيب، كما تعلمون، وهذا الذي قرره علماء أهل السنة والجماعة، والكلمة دي بالذات ثبتت عن الإمام مالك ثبوتا يغني عن النظر في سنده، وهي: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. ده الكلام ده من شهرته إلى الإمام مالك، ساعات ما بنحتاج له لدليل ولا سند، وإن كان أصل الكلمة إلى عبد الله بن عباس، ولكن شاعت وانتشرت وعزيت إلى الإمام مالك. فهنا المصنف يقول إن الإمام مالك رحمة الله عليه كان يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته، وكان يضعف. وفعلا ثبت هذا عن الإمام مالك أنه كان يضعف هذا الحديث. طبعا كما أخذنا قبل ذلك مرارا أن حديث خلق الله عز وجل آدم على صورته، قلنا هذا حديث عند البخاري ومسلم، فالحديث في أعلى درجات الصحة. طيب، كيف يضعفه الإمام مالك وهو في الصحيحين؟ الجواب واضح، أن الإمام مالك كان متقدما بكثير عن الإمامي الحديث اللي هو البخاري ومسلم، ولعل الحديث لم يصل إلى الإمام مالك على وجه يصح عنده، لأن الأئمة الكبار كهؤلاء ما يقدرش يقلد في دينه، لأنه عنده أصول، وإذا أمام مجتهد فأصول بيسير عليه، سمع الحديث من أحد يقول له: من اللي حدثك؟ يقول له: فلان. طيب، فلان ده عن مين؟ عن فلان. يقول لك: لا، فلان التاني ده لا يصح عنده ولا أخذ حديثه، والحديث مكذوب. فلعل الطريق الذي وصل من خلاله الحديث إلى الإمام مالك عند الإمام مالك لا يصح، فضعف الإمام الحديث، ولا حرج في ذلك مطلقا، بل هو مجتهد يدور بين الأجر والأجرين. ولكن الحديث عند أهل السنة والجماعة صحيح، بل في أعلى درجات الصحة، فقد رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيح. وأما تفسير الحديث كما أخذنا قبل ذلك، خلق الله عز وجل آدم على صورته، قلنا أن هاء الضمير تعود إلى الله عز وجل، تعود إلى الله عز وجل، وعليه نثبت لله تبارك وتعالى صفة الصورة. يبقى خلق آدم على صورته من إضافة إيه؟ صفة لموصوف، إثبات صفة الصورة للمولى عز وجل، وأيضا شأنها شأن بقية الصفات لا ندري عن كيفيتها شيء. ولا يتبادر إلى الأذهان إن معنى نثبت لله صورة يعني كما يتبادر إلى الأذهان صورة فوتوغرافية، لا هذا الكلام بعيد. ولكن كمن اللفظ شاعت في العرف الآن تطلق على الصورة المصورة باليد أو بالآلة، فممكن بعض الناس يقول لك إزاي؟ لا، معنى الصورة اللي هي الهيئة التي يوجد عليها الشيء، أن ليها صورة معينة والآخر له صورة معينة والآخر له صورة معينة، فدي الهيئة التي يوجد عليها الشيء. فربنا تبارك وتعالى له صورة ولكن لا ندري عنها شيء. وكما قال الإمام ابن قتيبة عليه رحمة الله، وهذا الحديث عندي ليس بأغرب ولا بأعجب من أحاديث ثبوت العينين واليدين والأصابع، ولكن وقع الاستغراب في هذه الحديث لأنه جاء في السنة وغيرها جاءت في القرآن وهما عندنا سواء. طالما إن الصفة جاءت في القرآن تماما إذا جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد: وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، ثم ذكرها كلها. فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. طيب، ابتداء قوله إن لله 99 اسما، الحديث كما تعلمون عند الإمام البخاري، ورواه أيضا الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. ولكن قول المصنف هنا ثم ذكرها كلها، الكلام ده غير صحيح، فقد اتفقت كلمة علماء الحديث على أن سرد الأسماء الحسنى في رواية الإمام الترمذي وغيره من العلماء لا ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلومة دي أرجو أن تكتب. اتفق علماء الحديث على أن سرد الأسماء لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى أحد من الصحابة، بل هو من تصرف بعض الرواة. والمعلومة دي يا أخوان يكاد ألا يكون فيها خلاف، إن الأسماء لم يرد فيها نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يرد فيها نص إلى الصحابي، بل هي تصرف من بعض الرواة. يقول: فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول. لا، نقول قائمة في التنزيل نعم وفي السنة، أما أنها محفوظة عن الرسول سردا في حديث واحد هذا لم يرد، هذا لم يرد. وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. كما تعلمون أهل السنة والجماعة باستقرائهم للنصوص الواردة في إثبات الصفات والأسماء وضعوا قواعد من خلالها تنضبط المسألة. وقد قام العلامة العثيمين رحمة الله عليه برسالة مباركة طيبة صغيرة الحجم كبيرة القدر، وهي القواعد المثلى في أسماء الله عز وجل، في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، ووضع قواعد للأسماء وقواعد للصفات. الذي يهمنا في هذه العجالة أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية على النص، ومعنى كلمة توقيفية أي لا بد من ورود الاسم بصيغة الاسمية المعروفة عند لغة العرب. يعني لكي نقول إن هذا اسم للمولى عز وجل لابد أن يرد هذا الاسم بلفظ الاسمية مطلوقا على الله عز وجل. أما إذا جاء وصفا أو جاء فعلا نشتق منه اسما لله هذا لا يجوز، لأن الأسماء توقفية على النص. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أخبرنا فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأخبرنا أن له أسماء، فلو كان الاشتقاق جائزا ومقبولا لأرشدنا إليه ربنا عز وجل، فلما لم يرشد دل على أنه لا يجوز في حق المولى عز وجل. والسر في ذلك أن أسماء الله تبارك وتعالى، وذي القاعدة الثانية، أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف يعني كل اسم يدل بدلالة التضمن على ثبوت وصف لله عز وجل. فإذا استحدثنا اسما لله من قبل عقولنا وأرائنا يلزم منه أن يكون فيه وصف لله، واخد بالك؟ فإذا أتينا بوصف لله كذا هو وقف على الله بغير علم، لأن ما أدراك أن هذا الوصف في الله، وأنك ما رأيته وما رأيت نظيرا له حتى تقيس عليه. ودي إشكالية الصفات، إن إحنا نتوقف في الصفات على الصفة الواردة لأننا لم نرى ربنا عز وجل وليس له نظير فنقيس عليه بعكس البشر. أنا مثلا بشوف أخونا تامر بقول صفاته كذا وكذا، أخونا محمود مثل أخينا تامر، لأن الاثنين مثلهم مثل بعضهم في جنس البشرية. أما المولى عز وجل فليس له نظير. يبقى إذا اشتققت لله عز وجل اسما يلزمك أن تشتق منه وصفا، يبقى أطلقت على الله عز وجل وصف لم يرد لا في الكتاب والسنة، وهذا هو التقول على الله عز وجل بغير علم. فأسماء المولى عز وجل توقيفية على النص، ولا يجوز الاشتقاق لا من الصفات ولا من الأفعال. لا يجوز الاشتقاق لا من الصفات ولا من الأفعال. وفي هنا ملحوظة تشكل على البعض، أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد تكلم عن مسألة الاشتقاق، وفهم البعض من كلام الإمام أنه يجوز الاشتقاق، وهذا الفهم غير سديد، بل مقصد الإمام ابن القيم جواز الاشتقاق اللغوي. بمعنى إيه؟ أي اسم من أسماء المولى عز وجل لابد أن يرد إلى المصدر، ده من ناحية اللغة. يعني اسم مثلا سعيد لغويا له أصل ومشتق منه، اسم مثلا أحمد له أصل مشتق منه، وكذلك كل أسماء اللغة العربية ترجع إلى مصادرها الأصلية لتشتق منها. فالإمام ابن القيم لما تكلم عن الأسماء من باب الاشتقاق قال لك معناها أن احنا بنردها إلى أصلها اللغوي لا الاشتقاق العقدي. فرق بين الاثنين، بين اشتقاق عقدي واشتقاق لغوي. لغوي كل اسم له مصدره، لأن ديت لغة العرب ولها مصادر. طيب عقدي أشتق من الوصف أو من الفعل اسما لله أطلقه على الله وأتعبد الله به، لا، لم يقل بذلك الإمام ابن القيم ولا غيره من أئمة المسلمين. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن هذا الأمر في كلام موجز قال ومن أفعاله أنه يتكلم، ومن أفعاله أنه يريد، ولكن لا يشتق ويقال أنه متكلم أو أنه مريد. واخد بالك؟ يبقى وكلم الله موسى تكليم، ربنا عز وجل يتكلم، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وسبحانه وتعالى يريد. طب هل يشتق من هذه الأفعال مريد ومتكلم؟ ابن تيمية قال لك لا، واقتصر على هذين الاسمين من باب ضرب المثل. وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة المسلمين لا يجوزون الاشتقاق، ومن فهم من كلامهم أنهم يجوزون الاشتقاق فينبغي أن يتقي الله عز وجل ولا ينسب إلى هذين الإمامين وغيرهم من أئمة المسلمين جواز الاشتقاق، لأن الفهم غير كلام الإمام الصريح. إحنا بنقوله إيتي بنص لشيخ الإسلام بالحرف كده قال ويجوز اشتقاق الأسماء لله على سبيل التعبد والإطلاق عليه من الصفات والأفعال، هات هذا اللفظ وإن أتيت به يعرض على الكتاب والسنة. مش هكذا تبين بخلاص نسلم، لا، لأننا تعلمنا من هؤلاء ومن غيرهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. يبقى مسألة اشتقاق الأسماء يا أخوانا من الصفات والأفعال هذا أمر خلاف أهل السنة والجماعة، لأنه يلزم منه أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. وقوله عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أسماء المولى عز وجل محرم، ومنه ما يخرج عن الملة ومنه ما يفسق من يفعله. فكل من جرد أسماء الله عز وجل عما دلت عليه من معان فهو من الإلحاد في أسماء الله. أقول تاني، كل من جرد أسماء الله عز وجل عما دلت عليه من معان فهو ملحد في أسماء الله. يعني قال لك دي أسماء بس لا تدل على معان، أسماء مجردة. وذهب إلى هذا بعض القوم، ولا شك أنه ضلال وإلحاد في أسماء الله عز وجل. لا مش تفويض، ده هو بيلغي المعنى خالص. بمعنى خليكم معي يا أخوان، أسماء ربنا عز وجل أعلام وأوصاف، فكونها أعلام لا يتنافى مع الوصف. يعني إيه؟ أي واحد فينا ممكن أن يكون له حظ من اسمه وممكن أن لا يكون. يعني واحد اسمه سعيد ممكن من ساعة ما اتولد وسموه سعيد حتى مات ما رأى السعادة يوما واحدا، هذا وارد. واحد تاني اسمه كريم وهو أبخل من الحطيئة. واحد تاني اسمه مثلا عادل وهو من أظلم خلق الله. يبقى عنده اسم بس ملوش حظ من اسمه. أسماء ربنا تبارك وتعالى على العكس تماما، كل اسم يدل على وصف، وهذا الوصف في غاية الكمال والحسن. أهل البدع قال لك لا، ديت أسماء وما فيش لها أوصاف، هذه معنى كلمة جردوها عن المعاني ما لهاش معنى. يقول لك إيه؟ سميع تبث بصفة السمع، قال لك لا، سميع بلا سمع، وخبال بصير بلا بصر، إلى غير ذلك من الضلال الذي ذكروه. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أسماء ربنا عز وجل تدل على معان اشتقت من هذه الأسماء. يبقى من الإلحاد أن يسمي العبد ربه عز وجل بغير اسم سماه به نفسه سبحانه وتعالى أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يجرد الأسماء عن معانيها، أيضا أن يشتق من الأسماء أسماء للآلهة التي كان يعبدها المشركون، فاشتقوا العزة من العزيز واللات من الإله. معي؟ يبقى دي نوع أنواع من أنواع الإلحاد. قال تعالى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أيضا من جملة القواعد في الأسماء التي ينبغي أن نراعيها حق المراعاة أن الأسماء منها ما جاء مقيدا ومنها ما جاء مطلقا، جاء مقيد وجاء مطلق. مطلق كاسمه تعالى السميع البصير العليم، مقيد عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام إنه كان بي حفيا، دي أسماء مقيدة. العلماء وضعوا ضابطا وقالوا كل الأسماء المطلقة يجوز أن تقيد، ولكن الأسماء المقيدة لا تطلق، لأن الله عز وجل لما أطلقها على نفسه وجاءت مقيدة دل على أن الكمال في التقييد وليس في الإطلاق. معايا محمود؟ معايا أخونا جزيدي؟ ربنا عز وجل نحط أصل الأول، أسماء ربنا عز وجل حسنة ولا مش حسنة؟ بلغت في الحسنة هي غاية، واخد بالك؟ طيب ربنا عز وجل لما يسمي نفسه باسم يبقى الاسم ده في غاية الحسن ولا لا؟ في غاية الحسن. قال لك اسم مطلق ومقيد، عليم مطلق ولا مقيد؟ بس الأخاق مطلق. طيب عالم الغيب والشهادة مقيد، عليم بذات الصدور مقيد. فاحنا بنشوف ربنا تبارك وتعالى أطلق على نفسه أسماء، يبقى ديت مديت غاية الحسن والكمال. طيب أطلقها على نفسه مطلقة يبقى مطلق. طيب أطلقها على نفسه مقيدة يبقى الكمال والحسن في الإطلاق ولا في التقييد؟ بس في التقييد. يبقى نقول إيه؟ عالم الغيب والشهادة، أخبرك؟ عالم. طيب عليم بذات الصدور مطلق ولا مقيد؟ مقيد. طيب ينفع عليم بس؟ ينفع عليم من باب إطلاق ما قيده الله ولا من باب إطلاق ما أطلقه الله؟ الله يبارك فيك، ده كلام منضبط، واضح يا أخوانا ديت؟ أيضا أسماء المولى عز وجل لابد أن تكون حسنة وتشتمل على الحسن، ومن أجل هذا ما أثبت علماء السنة اسم الظهر لله عز وجل. في الحديث الصحيح يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فقالوا الظهر ليس من أسماء الله. لما؟ قال لك لأنه ليس فيه حسن، لأن الله سبحانه وتعالى بنص الحديث قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فليس المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتح اللام. واضح يا إخوانا دي؟ طيب كل اسم من أسماء المولى عز وجل لابد أن يدل عليه الدليل الصحيح الصريح. ما الذي نعنيه بالصحيح؟ كويس. طب ما الذي نعنيه بالصريح؟ لا، نعنيه بالصريح الدلالة الصريحة، يعني جاءت بصيغة الإسمية وعليه. خدوا بالكم اللي جاي، لو اختلف بعض أهل العلم في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحة وبين الضعف، وهذا النص يشتمل على اسم من أسماء الله أو أكثر، ما الحكم الشرعي؟ نقول في هذه الحالة الأمر واسع، فمن صحح الحديث أثبت الاسم وإلا فلا، وليس هذا من باب اختلاف العقيدة، لأن ضابط اختلاف العقيدة إيه؟ أن يأتي الخبر الصحيح الصريح. ما يا إخوانا كده؟ أن يأتي الخبر الصحيح الصريح. ولما جه الخبر الصحيح الصريح أبو هريرة اليمين وعبد الله بن مسعود اليمين الثاني، يبقى في هذه الحالة نسلم لك أنه وقع اختلاف في العقيدة عند الصحابة، ولكن هذا لم يحدث ويستحيل أن يحدث. ومش كده وبس، ونتحدى أن يأتي رجل بمثال واحد، يبقى خبر صحيح صريح ده الكلام ده مش موجود فيه اختلاف. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى ديت إيه؟ مسألة الأسماء بشيء من الاختصار. يبقى لما نيجي مثلا نلاقي العلامة العثيمين رحمة الله عليه يجمع أسماء للمولى عز وجل في كتابه الماتع القواعد المثلى، وهذه الأسماء ليست كالأسماء المشهورة المعروفة المتداولة بين الناس وموجودة في الكتاب، وكل اسم دل عليه الدليل إما بالكتاب وإما بصحيح الإيه؟ بصحيح السنة. وعليه إخواني لا يليق قط بمسلم أبدا أن يتعبد الله عز وجل باسم ليس من أسماء المولى عز وجل، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء المولى عز وجل، وكذلك في صفاته. نثبت الصفات ولا نتكلم عن كيفية أي صفة قط بل نكل الكيفية إلى الله عز وجل، أو كما قال سلفنا الصالح نفوض كيفية الصفة إلى الله عز وجل، نفوض كيفية الصفة إلى الله عز وجل. أما الأسماء فهي معلومة للمولى عز وجل. لذلك إذا اجتهد الإنسان في جمع الأسماء بالأدلة الصحيحة الصريحة وكان أهل الاجتهاد، كلامه مقبول ويوضع على المحك. أيضا مما ينبغي التنبيه إليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد لم يستدل به أحد من أهل العلم على أن أسماء المولى عز وجل محصورة بالعدد المذكور، لا لم يقل بذلك أحد، ومن قال أخطأ الفهم. بل الصواب أن أسماء المولى عز وجل غير محصورة ولا يعلم عددها إلا الله عز وجل، لقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث اللي هو حديث إيه؟ دعاء الكرب والهم. هذا الذي ذكره أهل السنة والجماعة في أسماء المولى عز وجل أو في صفاته سبحانه وتعالى. يقول وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. والحديث في الهامش صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليه. لا تفكروا في الله بمعنى إيه؟ الله عز وجل شيء سبحانه وتعالى وخالق، كويس، خالق، وصفة الخالقية للمولى عز وجل محدثة ولا أزلية؟ تاني، أزلية ولا محدثة؟ طب خليكم معايا كده. كيف يوصف بالخالقية وهو كان ولم يكن معه شيء؟ السؤال لأخيكم. أنا بسأل ما سألتكش. لحظة بس، السؤال مفهوم؟ يعني ربنا عز وجل من صفاته الربوبية، رب كل شيء ومالكه ومالكه. وإحنا قلنا إن حديث عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، فكيف يكون ربا ولم يكن هناك مربوب، وكيف يكون خالقا ولم يكن هناك مخلوق؟ ده الكلام ده في أول الأمر خالص، عاوزين نحل الإشكال ده. طب كويس، كلام زي الفل. افترض جدلا أن الله لم يخلق شيئا قط وهو فعال لما يريد، ألا يكون خالقا مع أنه لم يخلق أم لا؟ كيف وهو لم يخلق؟ أحسنت، أنت مستوعب بس لضعف اللغة ما استطعت أن تعبر، تفضل. ها؟ تفضل يا شيخ. طيب ماشي، المعنى مفهوم أن الله تبارك وتعالى صفاته أزلية ولم يتحقق، وإن لم يتحقق ما يترتب على الصفة سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ وده اللي أشار إليه الإمام الطحاوي، لم يزدد بكون الخلق صفة الخالقية ولا بكون المربوب صفة الربوبية. يعني مش معنى فيه مربوب يبقى هو رب، طب ما فيش مربوب يبقى ليس برب، لا. ليه يا أخوان؟ لأن صفات المولى عز وجل إيه؟ أزلية بأزليته. وإن لم نقل بذلك لكان من لوازم القول بغير ذلك وصف المولى عز وجل بصفات النقص، وهذا كفر عياذا بالله. طيب يقول لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله، يبقى وده اللي أشار إليه الإمام البربهاري رحمة الله عليه لما قال والكلام في الرب محدث، ثم ذكر القيود أي البربهاري. يبقى أنا عندي أتكلم في الرب أي في المولى عز وجل بما أذن فيه الرب وبما أذن فيه الرسول، لا أتوسع أكثر من ذلك. يبقى أتكلم في ربنا عز وجل في أسمائه، وأتكلم في صفاته، وأتكلم في أفعاله، وعند الكلام في الثلاثة يكون عندي معتقد ما هم، ليس كمثله شيء. يبقى هو يتكلم والبشر يتكلمون، ولكن هذا غير هذا. سبحانه وتعالى كريم، ومن صفات البشر الكرم، ومن أسمائهم الكرم. سبحانه وتعالى حي، ومن صفاته الحياة، ومن صفات مخلوقاته أو بعض مخلوقاته الحياة، ولكن حياة غير حياة. يبقى أتكلم في صفات المولى عز وجل بما أذن، لا أتوسع في ذلك. ولما قال الإمام البربهاري واعلم أن الكلام في الرب محدث، الذي يعنيه أمران اثنان: أن نتكلم في الله بغير علم، أو أن نتكلم في كيفية صفات المولى عز وجل. ده محرم وهذا محرم، وهذا من البدع وهذا من البدع. يقول: وعن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء، فيقول الله، فيقول من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ثلاثا. والحديث كما هو في الهامش عند الإمام البخاري. طيب، أتى المصنف بهذا الحديث بعد الحديث الأول تكميلا. يبقى لا تفكر في الله، وقلنا إيه معناه، وخد بالك بقى ممكن يأتيك الشيطان ويحملك على أن تتفكر في الله وتتفكر في أمور لم يأذن لك بها الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال لك ما تقلقش، ممكن يأتيك الشيطان ويقول لك كذا وكذا وكذا. طب لو حصل، العلاج معروف: فليسكت وليستعذ بالله وليقل آمنت بالله ورسوله ثلاث مرات. هو ده العلاج، حتى إن تكرر الأمر كرر العلاج. وإياك ثم إياك أن تضعف أمام هذه الوسوسة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم، الإتيان هنا إخواني أن يأتي الشيطان للعبد بالوسوسة، بالوسوسة. أما هل يا ترى الشيطان يتقرب ببدنه من الآدمي؟ الصواب أن هذا شيء أخفاه ربنا عز وجل عنا فلا نتكلم به، ولكن المعلوم أنها الوسوسة. وربنا تبارك وتعالى أعطى للشيطان آليات من خلالها يضر بها بني آدم ابتلاء وفتنة. قال عز من قائل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا أتاك الشيطان بمثل هذا فليقل أحدكم آمنت بالله عز وجل ورسوله ثلاث مرات. انظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول من خلق السماء، فيقول الله، من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ثلاثا. هنا يا أخوانا في حاجة اسمها الثوابت العقلية. إيه هي؟ من جملة الثوابت العقلية عند جميع العقلاء أن التسلسل في الموجودات مرفوض. التسلسل إيه؟ في الموجودات. يعني ده أوجد ده، وده أوجد ده، وده أوجد ده. طب لابد أن نصل إلى واجد غير موجود، واجد لم يوجد، وجده أوجده هو نفسه. العقل الصريح بيقول الكلام ده. طيب، لما سأل إبليس الآدمي وقال له من خلق الله، المفترض العقل الصريح يقف. ليه؟ اللي هو التسلسل مرفوض، لازم أقف عند هذا الحد. طب العقل من ضعفه ومن قلة بصيرته ما وقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خلاص بقى، طالما أنت ما تتمكنت بعقلك الصريح أن تقف قل آمنت بالله ورسوله 3 مرات، يبقى هو ده العلاج. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا العلاج إلى أن العقل الصريح ينبغي أن يقف ابتداء. طب عجز عن الوقوف ليقول آمنت بالله عز وجل ورسوله ثم ليقف. وهذا إخواني هو المعتقد الصحيح الذي يطفي على القلب طمأنينة وهدوء بال وقرير عيني. إذا اعتقد الإنسان هذا المعتقد أدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة. أما أهل الكلام الذين أرادوا أن يصلوا إلى إثبات الإله وتوحيد المولى عز وجل وإطفاء عليه صفات الجلال والكمال من خلال علم الكلام وهو المعقولات، ما وصلوا بل ضلوا ووقع في ضلال ما بعده ضلال. وهذه شهادة من وصلوا إلى سدة هذا العلم كالفخر الرازي والزمخشري وأبو حامد الغزالي وأبو الحسن الأشعري وغيرهم كثير، ردنا الله عز وجل وإياهم إلى الإسلام ردا جميلا. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.